أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 85 بعد 200 بفضل الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب آداب المجلس والجليس، وقد وصلنا فيه إلى الحديث 28 بعد 800 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه رضي الله عنهما أو رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وفي رواية لأبي داود: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة، لعن من جلس وسط الحلقة. رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط الحلقة وسط حلقة، فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نافي للشرح. من آداب المجالس ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. يعني إذا جئت ووجدت تغييرا، يعني إذا جئت ووجدت شخصين جلس أحدهما إلى جانب الآخر فلا تفرق بينهما إلا إذا أذن لك في هذا، إما إذنا باللسان، يعني إذا قال أحدهما: تعالى اجلس هنا، أو بالفعل بأن يتفرق بعضهما عن بعض إشارة إلى أنك تجلس بينهما، وإلا فلا تفرق بينهما. لأن هذا من سوء الأدب إن قلت تفسح، ومن الأذية إن جلست وضيقت عليهما. ومن الآداب أيضا أن يجلس الإنسان حيث انتهى به المجلس كما سبق، فلا يجوز الإنسان أن يجلس وسط الحلقة، وسط الحلقة يعني إذا رأيت جماعة متحلقين، سواء كانوا متحلقين على من يعلمهم أو على من يتكلم معهم. المهم إذا كانوا حلقة فلا تجلس في وسط الحلقة، وذلك لأنك تحول بينهم وبين من معهم. ثم إنهم لا يرضون في الغالب أن يجلس أحد في الحلقة يتقدم عليهم، فيكون في هذا عدوان عليهم وعلى حقوقهم، إلا إذا أذنوا لك بأن وقفت مثلا وكان المكان ضيقا وقالوا تفضل اجلس هنا فلا حرج. أما بدون إذن فإن حذيفة بن اليمان أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من جلس في وسط الحلقة. كذلك أيضا من آداب المجالس أن الإنسان إذا جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فإنه يكفره أن يقول سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قبل أن يقوم من مجلسه، فإذا قال ذلك فإن هذا يمحو ما كان منه من لغط. وعليه فيستحب أن يختم المجلس الذي كثر فيه اللغط بهذا الدعاء، وثبت أيضا أن هذا الدعاء يقال عند ختم القرآن بدلا من لفظ صدق الله العظيم، وورد فيه فضل عظيم. ومما ينبغي في المجالس أيضا أن تكون واسعة، فإن سعة المجالس من خير المجالس، كما قال صلى الله عليه وسلم خير المجالس أوسعها، لأنها إذا كانت واسعة حملت أناسا كثيرين وصار فيها انشراح وسعة صدر، وهذا على حسب الحال. قد يكون بعض الناس حجر بيته ضيقة، لكن إذا أمكنت السعة فهو أحسن، لأنه يحمل أناسا كثيرين ولأنه أشرح للصدر، والله الموفق. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود. ورواه الحاكم في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها، وقال صحيح الإسناد. وفي الشرح سبق لنا أن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذاك. وفي حديث أبي برزة الذي وصله المؤلف بالحديث السابق دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وبين أن هذا كفارة المجلس، وقلما يجلس الإنسان مجلسا إلا وحصل له فيه شيء من اللغط أو من اللغو أو من ضياع الوقت، فيحسن أن يقول ذلك كلما قام من مجلسه سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، حتى يكون كفارة للمجلس. أما الحديث التالي وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قلما يقوم من مجلس إلا قال: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا قوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. فهذا الحديث سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في موضع آخر. والمقصود بهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في أكثر أحيانه، ولكن هل هو في كل مجلس؟ هل هو في كل مجلس حتى مجالس الوعظ ومجالس الذكر؟ في هذا نظر. وابن عمر رضي الله عنهما لا يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس، بل قد يفوته بعض المجالس. فإن قال الإنسان هذا الذكر في أثناء المجلس أو في أوله أو في آخره، حصل بذلك السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، والله الموفق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا قوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. الشرح. قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب آداب المجلس والجليس فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قلما يقوم من مجلس إلا ويقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم اقسم بمعنى قدر، والخشية هي الخوف المقرون بالعلم، لقول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نسأل الله من واسع فضله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. ما تحول به بيننا وبين معصيتك، لأن الإنسان كلما خشي الله عز وجل منعته خشيته من الله أن ينتهك محارم الله. ولهذا قال: ما تحول به بيننا وبين معصيتك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن طاعتك، يعني واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك. فإن الجنة طريقها طاعات الله عز وجل. فإذا وفق العبد لخشية الله واجتناب محارمه والقيام بطاعة الله نجا من النار بخوفه ودخل الجنة بطاعته. وقوله عليه الصلاة والسلام: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. واليقين هو أعلى درجات الإيمان، لأنه إيمان لا شك معه. ولا تردد، تتيقن ما غاب عنك كما تشاهد ما حضر بين يديك. اليقين هو أعلى درجات الإيمان، لأنه إيمان لا شك معه ولا تردد، تتيقن ما غاب عنك كما تشاهد ما حضر بين يديك. فإذا كان عند الإنسان يقين تام بما أخبر الله تعالى به من أمور الغيب فيما يتعلق بالله عز وجل أو بأسمائه أو صفاته أو اليوم الآخر أو غير ذلك، وصار ما أخبر الله به من الغيب عنده بمنزلة المشاهد، فهذا هو كمال اليقين. نسأل الله كمال اليقين. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تهون به علينا مصائب الدنيا، لأن الدنيا فيها مصائب كثيرة، لكن هذه المصائب إذا كان عند الإنسان يقين أنه يكفر بها من سيئاته ويرفع بها من درجاته إذا صبر واحتسب الأجر من الله، هانت عليه المصائب وسهلت عليه مهما عظمت المصائب، سواء في بدنه أو في أهله أو في ماله. ما دام عنده اليقين التام فإنها تهون عليه المصائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. نسأل الله ذلك، فأنت تسأل الله تعالى أن يمتعك بهذه الحواس، السمع والبصر والقوة، ما دمت حيا. لأن الإنسان إذا متع بهذه الحواس حصل على خير كثير، وإذا افتقد هذه الحواس فاته خير كثير، لكن لا يلام عليه إذا كان لا يقدر عليها أو ابتلي بفقدانها. فاللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. قوله صلى الله عليه وسلم: واجعله الوارث منا، يعني اجعل التمتيع بهذه الأمور، السمع والبصر والقوة، الوارث منا، يعني اجعله يمتد إلى آخر حياتنا حتى يبقى بعدنا ويكون كالوارث لنا، وهو كناية عن استمرار هذه القوة إلى الموت. واجعله الوارث منا، يعني اجعل تمتعنا بهذه النعم، السمع والبصر والقوة، إلى آخر حياتنا ممتدة حتى تبقى بعدنا. طبعا مع خروج الروح يتبعه البصر والسمع، آخر شيء بيفقد في الإنسان لدرجة أنه يسمع خفق نعال مشيعيه بعد دفنه في القبر. فهذا يعني من معناه اجعله يمتد إلى آخر حياتنا حتى يبقى بعدنا ويكون كالوارث لنا، وهو كناية عن استمرار هذه القوة إلى الموت. وقوله صلى الله عليه وسلم: واجعل ثأرنا على من ظلمنا، يعني اجعلنا نستأثر ويكون لنا الأثرة على من ظلمنا، بحيث تقتص لنا منه إما بأشياء تصيبه في الدنيا أو في الآخرة، ولا حرج على الإنسان أن يدعو على ظالمه بقدر ما ظلمه، وإذا دعا على ظالم بقدر ما ظلمه فهذا إنصاف. والله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة المظلوم. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. وما أكثر الظلم في الدنيا، والظلم ظلمات يوم القيامة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وقد بعثه إلى اليمن وبين له ما يدعوهم إليه من توحيد وصلاة وزكاة، حتى قال له: فإن أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لأن الله تعالى حكم عدل ينتقم من الظالم إذا رفع المظلوم الشكوى إليه. فإذا رفع المظلوم الشكوى إلى الله انتقم الله من الظالم. نسأل الله أن ينتقم ممن ظلمنا، لكن لا يتجاوز في دعائه فيدعو بأكثر من مظلمته، لأنه إذا دعا بأكثر من مظلمته صار هو الظالم. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر إخواننا المأسورين، واجمع شملنا بأهلينا وذوينا يا رب العالمين، وردنا إلى دعوتنا وإلى كليتنا وجامعتنا ومساجدنا منتصرين سالمين غانمين يا رب العالمين. وقوله صلى الله عليه وسلم: وانصرنا على من عادانا، وأكبر عدو لنا من عادانا في دين الله من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين والمنافقين، وما أدراك ما المنافقون، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وغيرهم. هؤلاء هم أعداؤنا. وقد قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وقال تعالى في المنافقين: هم العدو، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون، قاتلهم الله أنى يؤفكون، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فتسأل الله تعالى أن ينصرك على من عاداك، وينصرك على اليهود والنصارى والمشركين والمجوس والبوذيين والمنافقين وجميع أصناف الكفرة. والله سبحانه وتعالى هو الناصر القائل: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، وهو خير الناصرين، وهو خير الناصرين. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. المصائب في الحقيقة تكون في مال الإنسان بأن يحترق ماله أو يسرق أو يتلف، فهذه مصيبة. وتكون أيضا في أهل الإنسان فيمرض أهله أو يموتون، وتكون في العقل بأن يصاب هو أو أهله بالجنون، نسأل الله العافية. وتكون في كل ما من شأنه أن يصاب به الإنسان. لكن أعظم مصيبة هي مصيبة الدين، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، دين الحق. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، دين الحق. الله يثبتنا وإياكم على دينه، دين الحق. إذا أصيب الإنسان بدينه والعياذ بالله فهذه أعظم مصيبة. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. والمصائب في الدين مثل المصائب في البدن. هناك مصائب خفيفة في البدن كالزكام والصداع اليسير وما أشبه ذلك، وهناك مصائب في الدين خفيفة كشيء من المعاصي، وهناك مصائب في الدين مهلكة مثل الكفر والشرك والشك وما أشبه ذلك، هذه مهلكة نعوذ بالله تعالى، مثل الموت للبدن. فأنت تسأل الله ألا يجعل مصيبتك في دينك. أما المصائب التي دون الدين فإنها سهلة، فإن المصاب من حرم الثواب، أسأل الله العافية. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أصيب بمصيبة يقول الحمد لله أنها لم تكن في ديني، والحمد لله أنها لم تكن أكبر منها، والحمد لله أن أعانني عليها فصبرت، والحمد لله أن جعل لها أجرا فرزقني منها الأجر والثواب العميم. حتى إن أهل المصائب وأهل العافية إذا أتوا يوم القيامة فرأى أهل العافية ما فيه أهل الابتلاء من أجر عظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، تمنوا أن لو قرضوا بالمقاريض، وذلك لأن الله عز وجل جعل أجر الصابرين بغير حساب. أما المصائب التي دون الدين فإنها سهلة، فإن المصاب من حرم الثواب، نسأل الله العافية. قوله عليه الصلاة والسلام ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، فلا تجعل يا رب الدنيا أكبر همنا واجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، ولا تجعلنا نهتم برزقنا ولا نهتم بأمر دنيانا بل نهتم بأمر آخرتنا، اجعل الآخرة أكبر همنا، نعبد ربنا وييسر لنا أسباب رزقنا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فلا تجعل يا رب الدنيا أكبر همنا، بل اجعل الآخرة أكبر همنا، ولا ننسى نصيبنا من الدنيا. فلا بد للإنسان من الدنيا، لكن لا تكون أكبر همه ولا مبلغ علمه، بل يسأل الله أن يجعل مبلغ علمه علم الآخرة، وهذا أفضل العلم، ومع فضل العلم يكون فضل العمل. ولا تنس نصيبك من الدنيا
لمن قالها وحدها يذكرك بمن قرأ لا تقرب الصلاة وسكت، أو فويل للمصلين وركع. يا هذا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يا هذا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لكن المذهب الإبليسي لا تقربوا الصلاة أو فويل للمصلين، فيأتيك من لا يصلي، فإن قلت له تعال إلى الصلاة وأغلق متجرك مثلا، فيقول لك ولا تنس نصيبك من الدنيا. طب لماذا أنت نسيت نصيبك من الآخرة؟ وما دمت تذكر دليلا من كتاب الله، ألا تذكر الآية؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فأنت في أول الآية اجعل كل همك الآخرة، وأنت منهمك بالآخرة لا تنسى نصيبك من الدنيا، أكل شرب نوم راحة، حق زوجة حق ولد، حق جسمك حق ضيفك حق والديك، وهي أيضا من الأمور الآخرة، لكن هي دنيا أيضا. فقوله تعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا مع انشغالك بالآخرة، لكن أنت نسيت كل نصيبك من الآخرة، فإذا ذكرت قلت ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأنت منهمك في الدنيا منغمس فيها، صارت أكبر همك ومبلغ علمك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. الله عز وجل جمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فيعني لك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، على اختلاف تفسير الحسنة كما سيأتي أو كما شرحناه في سورة البقرة. أقول لكن الدنيا لها قدرها والآخرة لها قدرها. قالوا في الحكم إن كانت الدنيا خزفا، لا، إن كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزفا باقيا لآثر الناس الخزف الباقي على الذهب الفاني. فكيف والدنيا هي الخزف الفاني والآخرة هي الذهب الباقي؟ لا، الدنيا أقل من أن تكون خزفا والآخرة أجل من أن تكون ذهبا. فاللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، بل اجعل الآخرة أكبر همنا. ولا ننسى نصيبنا من الدنيا، بل لا بد للإنسان من الدنيا، لكن لا تكون الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه، بل يسأل الله أن يجعل مبلغ علمه علم الآخرة. أما علم الدنيا وما يتعلق بها فهذه مهما كانت فإنها ستزول. يعني لو كان الإنسان عالما في الطب، عالما في الفلك، عالما في الجغرافيا، عالما في أي شيء من علوم الدنيا، فهي علوم تزول وتفنى. فالكلام على علم الشرع علم الآخرة، فهذا هو المهم. فاللهم اجعل الآخرة همنا، واكفنا برحمتك سائر ما أهمنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. لا تسلط علينا أحدا من خلقك لا يرحمنا، يعني وكذلك من لا يرحمنا. لا تسلط علينا أحدا، لكن الذي يرحمك لا ينالك منه السوء، لكن الذي ينالك منه السوء هو أن يسلط الله عليك من لا يرحمك. نسأل الله أن لا يسلط علينا من لا يرحمنا، نسأل الله أن لا يسلط علينا من لا يرحمنا، نسأل الله أن لا يسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. يعني انظروا إلى حال الظلام من الحكام وقد سلطوا على شعوبهم فجعلوا بلادهم خرابا يبابا. لم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله ألا يسلط علينا من لا يرحمنا. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جلس مجلسا يقول هذا الذكر، لكنه ليس بدائم، ولذلك قال ابن عمر قلما، يعني يقول ذلك كثيرا والله الموفق. فممكن في نهاية المجلس وقبل دعاء ختام المجلس يخطب الإنسان بدعاء: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك، هنا قلتها أنا بالجمع إلا في الرواية، معصيتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا قوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أعتقد الحديث ورد بأكثر من رواية، وفيه هذه الزيادات التي ذكرتها الآن، وفيه حديث الجوامع الكوامل: اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. اللهم إني نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. بنهاية مجلس علم مثلا يقال هذا الدعاء، ثم بعده: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما قعد من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. وقد سبق قريبا وشرحنا معنى الترة في الباب في أول الباب أو في الباب السابق، والترة التي تعني الحسرة. هذه ثلاثة أحاديث في بيان آداب المجلس، وكلها تدل على أنه ينبغي للإنسان إذا جلس مجلسا أن يغتنم ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنها تدل على أنه ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم من الله ترة، أي قطيعة وخسارة وحسرة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ويتحقق ذكر الله عز وجل في المجالس بصور عديدة، فمثلا إذا تحدث أحد الأشخاص في المجلس عن آية من آيات الله عز وجل فإن هذا من ذكر الله، مثل أن يقول: نحن في هذه الأيام في دفء كأننا في الربيع، وهذا من آيات الله، لأننا في الشتاء وفي أشد ما يكون من أيام الشتاء بردا ومع ذلك فكأننا في الصيف، فهذا من آيات الله. يعني يذكر الناس بآلاء الله وآياته ونعمه. ويقول مثلا: لو اجتمع الخلق على أن يدفئوا الجو هذا الدفء في هذه الأيام التي جرت العادة أن تكون باردة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وما أشبه ذلك. أو مثلا يذكر حالا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لله وأتقاهم لله، فيذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يصلي عليه، والحاضرون كذلك يكونون إذا استمعوا إليه مثله في الأجر. هكذا يكون ذكر الله، هكذا يكون ذكر الله عز وجل والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء ذكر الله من الأصل، يعني إذا جلس قال: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، وما أشبه ذلك، يذكر آية يذكر حديثا أتيحت له الفرصة لو كان من أهل العلم أن يشرح شيئا وأن يذكر الناس، أو جعل الناس يخوضون فيما يخوضون فيه، أو كل منشغل بهاتفه ومحموله وجواله ونقاله، أو ربما فتح التلفاز على مباراة أو على شيء آخر وهو ظل يجلس يذكر الله عز وجل من ذكر مقيد أو ذكر مطلق. هذه أذكار صباح، هذه أذكار مساء، هذا الذكر المطلق، هذا الذكر الذي يفرج الله به الكرب، جالس يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، جالس يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أي ذكر يبقى يعني الأمر فيه عموم، سيما والذكر مطلق وقد طلب فيه الكثرة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. المهم أن الإنسان العاقل يستطيع أن يعرف كيف يذكر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس. ومن ذلك أيضا أنه إذا انتهى المجلس وأراد أن يقوم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي هذه الأحاديث الثلاثة دليل على أنه ينبغي للإنسان ألا يفوت عليه مجلسا ولا مضجعا إلا يذكر الله. يعني هو جاي كده يتضجع نومة القيلولة، نومة العشية التي ينامها نوم يستريح فيها بسم الله، أهو ذكر الله. طيب هياخد مضجعه، سبق في الباب باب آداب النوم كيف هو يذكر الله عز وجل بآيات من القرآن أو بسور. فمن الآيات آية الكرسي وخواتيم البقرة، ومن السور سورة الملك وسورة الإخلاص والمعوذتين والأذكار المسنونة عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره. وفي هذه الأحاديث الثلاثة دليل على أنه ينبغي للإنسان ألا يفوت عليه مجلسا ولا مضجعا إلا يذكر الله عز وجل فيه، حتى يكون ممن قال الله فيهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. جزء من آية في سورة آل عمران من 10 آيات كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها قبل أن يدخل في قيام الليل، وقال عن الآيتين الأول منهما أو منها: ويل لمن لاكها بين فكيه ولم يتدبرها. جمعت بين عبادة الذكر والتفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فالمسلم يجمع بين عبادة الذكر وعبادة التفكر. عبادة التفكر النظر في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. تفكر. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذلك الخروج عبادة التفكر وعبادة الذكر، الذكر المقيد والذكر المطلق. وهذا الذكر المطلق دلت عليه الآية: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وهذه معناها أنك لست مقيدا بهيئة في الذكر، ليس مطلوبا منك أن تفرش المصلية تستقبل القبلة وتجلس، هذا من أداب الذكر نعم، ومن أداب قراءة القرآن نعم، لكن وانت ماشي رايح شغلك رايح دراستك اذكر الله في الطريق في المواصلة في السيارة، بيقول له الإشارة دي بتاخد كم دقيقة، قال له تاخد مني 80 تسبيحة أو 80 استغفار. شوف الرد، يعني مش متضايق إنه الإشارة خدت واقف وعطلان، لا هو مش عطلان لسانه شغال، هو ربنا ادالك اللسان ده عشان تستغله في ذكر الله، فيكون هذا الذكر من أجل الأعمال وأفضل القربات. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله، ذكر الله بإطلاق. تقدر تسبح من غير ما تمسك سبحة، سبح، بتنسى والسبحة ممكن تذكرك وتضبط لك العدد، انت عندك أذكار مش مطلوب فيها العدد بتكثر، لكن تخلص 99 وبتكمل 100 وبتجيب 100 اللي وراها وهكذا، ممكن سبحة ممكن عداد ممكن أي حاجة، ما في حرج من أي حاجة بتستغل في انك انت تذكر الله عز وجل. وانتبه، الذين يذكرون الله قياما هو انت وماشي، وقعودا انت وجالس، هذا اللي احنا بنعمله ده اسمه ايه؟ اسمه ذكر. اسمه ايه ذكر؟ ذكر طلب العلم، ذكر طلب العلم. وعندك يبقى ذكر المجلس، جالس يقرأ القرآن، جالس يذكر الرحمن، يبقى الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لما بيجي نام تعب من الجلسة زي ما أنا تعبت من الجلسة دلوقتي، وما استلقي كده، أول ما استلقي أقعد استغفر الله استغفر الله، سبح أذكر أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، أي ذكر ده مش وقته، نحن بين الظهر والعصر، ولو ده الذكر المطلق. بعد العصر هيبدأ ذكر المقيد، هيبدأ ذكر أذكار المساء، لما النهار بيقصر بيبقى من بعد العصر لغاية الغروب مش مكفي أذكار المساء. في ناس متعرفة أن أذكار المساء أنها تقول شوية أدعية ما بيخدوش معهم 5 دقائق، لا أذكار المساء كتير قوي. أي واحد عاوز يقول أذكار المساء يعني ده في النهار الطويل يدوب، وانجمع معهم جزء من القرآن ولا حاجة في النهار الطويل قوي يعني، إنما دلوقتي ما بيلحقش يقرأ شيء من القرآن، الرد على تليفون معناها ده بيضيع جزء من الأذكار، بيضطر يكمله قضاء بعد المغرب. عندك التسبيحات يعني سبحان الله وحمده، هذه واحدة 100، سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم، اللي هم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم. عندك سبحان الله العظيم وبحمده تغرس له بها نخلة في الجنة أو شجرة في الجنة. عندك الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. عندك لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. عندك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كل ذي نيات. عندك أستغفر الله أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 100. عندك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد أو بالصيغة الإبراهيمية 100. عندك لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين 100. عندك الذكر اللي هو مضاعف العدد لما تقول سبحان الله 100، الحمد لله 100، الله أكبر 100، لا إله إلا الله 100، ورد فيها فضل عجيب جدا إنه كل 100 بمئة جمل محملة في سبيل الله أو 100 فرس مسرجة في سبيل الله، حاجة كده يعني سبحان الله العظيم، لا حرج على فضل الله. والأذكار المضاعفة اللي هو سبحان الله وحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته، أو سبحان الله وبحمده عدد ما خلق، سبحان الله وحمده ملء ما خلق، سبحان الله وحمده عدد ما في السماوات وما في الأرض، سبحان الله وحمده ملء ما في السماوات وما في الأرض، سبحان الله وبحمده عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله وبحمده ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله وبحمده عدد كل شيء، سبحان الله وبحمده ملء كل شيء، والحمد لله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله وأستغفر الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد مثل ذلك. خير الله كثير، كثر خير الله وطاب. أوه طويلة. كل ده داخل في إيه؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. لا يا عم مش كده، الآية دي نازلة في الحضرة، والحضرة فيها جلوس وفيها قيام وفيها على جنوبه. إذا كنت شفت الكلام ده على الواقع، في الواقع أو على اليوتيوب كتير قوي. كنت فاكر زمان إنه بيعملوا الجهلة في القرى عندنا، طلع إنه في المدن وعمم كبيرة، وطلع إنه في وسط آسيا وجنوب شرق آسيا. إيه ده الصوفية دولة كتير قوي، أكتر بالهم على القلب. هو ده الدين اللي عاوزاه أمريكا وعاوزاه أوروبا، عاوزينه الكفرة، وهم دول اللي بيدعموا الآن عشان يقضوا على الدين الحق الذي جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والذي كان عليه أهل السنة والجماعة، والذي هو خير القرون. فيقول لك لا، الذين يذكرون الله قياما أهو الله الله الله، طيب وقعودا لا إله إلا الله لا إله إلا، وعلى جنوبه حي حي حي. شفت طبعا كان حاجة هزء يا رجل، حاجة. لسه شايف عنوان كتاب بمناسبة الاحتفال بالمولد، إن الاحتفال بالمولد واجب ومنكره كافر. كافر لا حول ولا قوة إلا بالله، شر البلية ما يضحك. والتليفون جاي مليان عندي تهاني بالمولد، فهذا الشيخ ومتدين بقى نهني بالمولد، وما نهني بعيد الحب، ولا نهني بعيد الأم، ولا عيد الميلاد. لا قاعدين ولا برد على رسالة، ولا رسالة برد عليها. وكل الجماعة اللي بيبعثوا لي رسائل يوم الجمعة، جمعة مباركة جمعة مباركة، ما بردش ولا على رسالة. يمكن يزعلوا، الشيخ عمر مش بيقدرنا، يزعلوا لو كلموني وعاتبوني، يقول والله هذه بدعة لا أشارك فيها، أنا لا أشارك فيها، أنا كفاية أنا سمعتها منك ولا شفتها وما ردتش عليك أو أي حاجة. فشيء عجيب يعني. هنا النهاردة كنت حاسس إن أنا يعني محتاج حاجة حلوة، خدت حاجة حلوة كلتها، وبعدين خايف إنها تعتبر من ضمن حلاوة المولد، لأن لا أجيز إن أنا أكل حلاوة في المولد. ليه؟ لأنه أهل البدع بيفعلون هذا. فما ينبغي مسايرة أهل البدع في مثل هذا، لا جمعة مباركة ولا تهانينا بالمولد. هو هم عيدان عندنا، عيد الفطر وعيد الأضحى، ما فيش عيد ثالث. الجمعة عيد أسبوعي مجازا دائما بتبعت للأدعية يا شيخ علي، وبأمن على دعائك، ربنا يبارك فيك، جزاك الله عني كل خير. كفاية العلم اللي بتنشره يا شيخ علي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبعدين حفظت حديثا عن شيخي، يدخل بالسهم الواحد 3 الجنة، ممده للأول صانعه، وممده وراميه، صانعه وممده وراميه، اللي صنعه صنع السهم، والتاني يقول له خد ممده وراميه، الله أكبر. فيعني نسأل الله لي ولك الإخلاص والتوفيق والقبول. يعني أنا أخشى أنه يدخل في دعوتي أي شيء يشوش عليها، لكن أنت بفضل الله يعني نحسبها يعني خالصة لله عز وجل. فيبقى الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم مش زي ما فسروها الصوفية ورديت عليها في كتابي آيات مظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين، ورديت على حاجات تانية في كتابي إيه حديث مقلوبة بين تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. الشيخ علي جزاه الله خير منزلها على الموقع في التليجرام، تقدروا ترجعوا للكتابين سهلين جدا. كانوا زمان الوعاظ ياخدوا الكتابين ويقرؤوهم، وناس كثيرة قرؤوا مش محتاجين، ما بيلاقوش فيهم حاجة عاوزة سؤال ولا استفهام، لأنه حاولت أنه يعني تكون الكتب سهلة وبسيطة مش محتاجة تعقيدات، لأنه بيبقى الكتاب وبيموت المؤلف أو بيسافر. أشوف كام سنة احنا بعيد عن دعوتنا في مصر، 10 سنين تقريبا، حسبنا الله ونعم الوكيل. كنت بدندن حول الذكر وبخلص، لأنه كتاب الأداب المجالس خلص، وهنبدأ في كتاب أو باب جديد اسمه باب الرؤيا وما يتعلق بها، وده موضوع درس جديد إن شاء الله يوم الأحد المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. وبذا نكون قد وصلنا لنهاية الوقت مع تعويض الوقت الضائع الدقيقتين اللي في أول الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يغفر الله لي ولكم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. لا إله إلا الله. فيش تركيز، أنا لسه بقولهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.